قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
وأقل مسردا أهلا وقلا ليته في كل حين ليته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين مؤمنين يغنى صبر ورزق بدموع البائسين هيلي الله رمضان قد أهل بالصيام وأقل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأقل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. مشاهدي الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو اللقاء الثاني في برنامج أحكام الصيام، والذي نحاول من خلاله ومن خلال الإخوة الأفاضل العلماء ضيوف الحلقة الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الصيام وهذا الشهر الذي إن شاء الله سوف يكون بعد غد كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان 1421 هجرية، والتي اجتمعت في أبوظبي مساء اليوم أن يوم غد هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم بعد غد الاثنين هو الأول من شهر رمضان المبارك. وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. الشيخ محمد حسين يعقوب يحل ضيفا على البلاد، مشاركا وضيفا على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وسوف تكون له محاضرتين. المحاضرة الأولى يوم الاثنين في غرفة التجارة والصناعة في دبي، واليوم الثلاثاء في نادي دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي. حياك الله فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. ومعنا أيضا فضيلة الشيخ نشأة أحمد، وفضيلة الشيخ نشأة أحمد يحل ضيفا على دار أسماء لتحفيظ القرآن الكريم بدبي، فجزاهم الله خيرا وجزاه الله خيرا على قبوله لدعوتنا اليوم الثاني على التوالي. ونبدأ بمشيئة الله وعونه حلقة هذا الأسبوع. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، قبل أن نستقبل أسئلة واستفسارات المشاهدين، نتكلم ولو على عجالة عن آداب الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. للصيام آداب وللصيام أخلاقيات، بل يوم الصوم غير يوم الفطر مطلقا. قال جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه، قال: إذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولتصم جميع جوارحك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا تجعلهما سواء. فهناك فرق بين أن يكون الرجل صائما وأن يكون مفطرا. فإنما الصيام كسر لحدة النفس وثوراتها. وكما ذكرنا بالأمس أن الصيام إقامة لحاكمية الله على النفس، فلا تعود النفس هي الآمرة الناهية، وإنما تستشعر النفس أن لها ربا خالقا آمرا ناهيا تلتزم أوامره. وتأمل معي أخي الحبيب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم في الرفث وهو مقدمات الجماع، ولا يفسق، لا يتكلم بكلام الفسوق وهي الشتائم الخارجة، ولا يجهل أي لا يشتم أحدا ولا يخطئ في حق أحد وهو من الجهل، ولا يعصي، وذكر السير أنها لا يعصي لأن كل عاص جاهل، ولا يجهل، وإن ساب له أحد أو قاتله لم يقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند مجرد نهيه عن الجهل والفسق والرفث، بل تعدى ذلك إلى أنه وإن قاتله أحد أو سابه أحد أو جهل عليه أحد فلا ينبغي أن يرد الجهالة بجهالة، وإنما يتأدب ويرد هذه الجهالة بخلق الصيام، بأن يقول إني صائم. وتكلم العلماء في هذه المسألة، هل يقول إني صائم فيذكره بأنه صائم فهو في طاعة، فلا ينبغي أن تعتدي علي لأنني مطيع لله عز وجل والله ينتصر لي منك، أو يقول إني صائم ليذكر نفسه أنه صائم، وليس من خلق الصائم التعدي على الآخرين. إن الصائم ينبغي أن يعتقد من حين طلوع الفجر بامتناعه عن الطعام والشراب أنه في هذه اللحظات وهو صائم، وأنه في هذه اللحظات منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس في طاعة، كمن دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام فامتنع عليه أشياء، فينبغي ألا ينشغل طيلة النهار إلا بطاعة الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. وننتقل لفضيلة الشيخ نشهد أحمد، ونتكلم عن موضوع هام ربما يعني هجره المسلمون باقي أيام السنة وارتبطوا به قليلا وارتبط به بعضهم على تفاوت، وهو القرآن في رمضان.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين عمياء وآذان صمة وقلوبا غلفة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد من الله علينا في هذا الشهر الكريم بأعظم منة، ألا وهي منة نزول القرآن. بل إن هذا الشهر ما عظم وما كرم بشيء كما كرم بنزول القرآن فيه، ولذا عدت أعظم ليلة في رمضان بل في العمر كله ليلة نزول القرآن. ليلة القدر خير من ألف شهر، والقرآن هو كتاب الله عز وجل، ودستوره الذي ارتضاه لعباده، ومنهجه الذي اختاره لخلقه، وتشريعه الذي لا يقبل من عباده تشريعا غيره. هذا القرآن الكريم وحي الله المنزل، دعانا الله تعالى لمعرفته، ودعانا الله تعالى لتدبر آياته، فأوجب علينا التلاوة، فقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فتلاوة القرآن علينا فريضة، بل زاد الأمر على ذلك، فدعانا تعالى لتدبر هذه الآيات، فما أنزل الله قرآنه لمجرد التلاوة، بل دعانا للتدبر، وجعل التدبر سبيل نجاتنا، بل جعله مفتاحا لجميع مغاليق قلوبنا، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل بين تعالى أن التدبر علة من علل نزوله، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالواجب علينا مع التلاوة والقراءة ومع الترتيل أن نتدبر آيات الذكر الحكيم، ونزيد على ذلك: وليذكر أولو الألباب، أي ليعي أولو الألباب معاني كلمات الله ومقاصد رب العباد من آياته وأحكامه. فإن الله تعالى لا محالة يوم القيامة عن كل آية في كتابه سائلنا. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بل ما توعد الله تعالى على شيء كما توعد على هجر القرآن، فقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإن تبرأ الشفيع من هاجر القرآن فمن له يشفع؟ لذا لزمنا أن نتدارس القرآن في هذا الشهر الكريم. يقول عبد الله بن عباس: كنا نختم القرآن في رمضان كل 3 ليال مرة، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نختم دون 3 لفعلنا. ولذا ذكر أهل العلم أن من ختم القرآن في أكثر من شهر مرة فيخشى عليه أن يكون من هجرة القرآن. فيلزمنا جميعا أن نبذل جهدنا حتى لا نكون من هاجر القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أعزائي المشاهدين، والآن نبدأ باستقبال المكالمات وسوف نحاول الإجابة باختصار نظرا لضيق الوقت. السلام عليكم.
وأنتم بخير.
وأنت بخير.
بارك الله فيكم. لدي سؤال.
تفضل.
بالنسبة للصيام للمسافر.
نعم.
إذا كان السفر بعد طلوع الفجر مثلا الساعة 11 أو 12 ظهرا.
نعم.
وهل يجوز الإفطار بعد السفر أو قبل السفر أو لا يجوز؟
طيب.
ولكم جزيل الشكر وأنتم بخير.
أنت بخير إن شاء الله. في سؤال ثاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخي. عليكم السلام.
مرحبا أولا بفضيلة الشيخ مشهد أحمد.
حياك الله.
وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، جزاهم الله عنا كل خير.
حياك الله.
ويعني قبل السؤال ونبه فضيلة الشيخ أحمد أنني حلمي ابن عبد العزيز، جزاهم الله كل خير، كم كنا نتمنى أن نراه. ولكن نبدأ بالسؤال إن شاء الله. السؤال الأول.
نتعرف عليك يا أخي.
ألو.
نتعرف عليك.
السؤال الأول.
نتعرف.
السحور. يعني طيب. ماذا لو قام أحدنا متأخرا.
نعم.
ولم يستطيع السحور فأكل أثناء الأذان حتى نهاية الأذان، هل هذا يعني يجوز أم لا؟ وأما السؤال الثاني فهو بخصوص زكاة الفطر.
نعم.
يعني نرجو التنبيه. من يستحق زكاة الفطر حيث أن هناك أناس كثيرون يأخذون هذه الزكاة ويبيعونها، نسأل الله العافية. فنرجو التوجيه تنبيه لهؤلاء وجزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير. مكالمة ثالثة أيضا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبو البراء من مكة المكرمة.
حياك الله يا أبو البراء، تفضل.
لو سمحت نرجو توجيه كلمة.
نعم.
من العلماء الأفاضل لبعض.
نعم.
النساء المتساهلات في الحجاب وأداء الزينة والخروج للأسواق متعطرات خاصة في هذا الشهر الكريم.
طيب.
كما نرجو منكم الله يجزيكم الخير كلمة للمتشاحنين والمتخاصمين خاصة الأقارب بأن يتجاوزوا ويصفحوا ويصلوا الأرحام.
نعم.
من أجل قبول الصيام والقيام إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير.
وجزاكم الله ألف خير.
الله يجزاك خير. فضيلة الشيخ نشأة، نقول إذا أراد الشخص أن يسافر بعد طلوع الفجر يعني أو في الضحى أو الظهر، فهل يفطر يعني من أول اليوم أو أنه يصوم ثم عندما يعني يبدأ السفر يفطر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، لا يسمى المسافر مسافرا ما دام في بلده. فما لم يتلبس بالسفر لا يسمى مسافر، فلا تنطبق عليه أحكام المسافر إلا حال تلبسه بالسفر. أما قبل ذلك فلو أفطر فهذا إفطار في غير محله، لا يجوز له بل يحرم عليه.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ محمد، لو قام أحدنا متأخرا ولم يستطع السحور وأكل أثناء الأذان حتى انتهاء الأذان،
معلوم أن وقت الصيام من طلوع الفجر الصادق.
نعم.
إلى غروب الشمس.
نعم.
ومعلوم أن الأذان يبتدئ حين في نفس اللحظة، يعني في بداية الأذان إنه لا يؤذن إلا حين طلوع الشمس.
نعم. نعم.
معنى هذا أن بداية الأذان بداية الله أكبر هي بداية الامتناع.
نعم.
أو غاية الإباحة.
نعم.
تماما. وإنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الإناء على فمه وهو يشرب فلا يضع الإناء حتى يقضي نهمته، يعني هو يشرب وسمع الله أكبر فيكمل شربه ثم يضع، هذا هو المباح في هذه المسألة.
نعم. الشيخ، نشأة زكاة الفطر من يستحقها؟ وبعض الناس يقومون بأخذها مثل أخذ الطعام وبيعها.
زكاة الفطر يستحقها مستحق الزكاة قاطبة ممن جاء فيه النصر، وهي الأصناف الثمانية.
نعم.
في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فهم مستحق الزكاة. وإذا صارت إليهم أموال الزكاة فهي حق لهم.
نعم.
ولهم كل الخيار فيها، إن شاءوا باعوها وإن شاءوا أكلوها وإن شاءوا أهدوا منها، فقد ثبت أن امرأة أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهي من فقراء المسلمين، فقال الصحابة: يا رسول الله، إن هذا من مال الصدقة لها، والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي حرمت عليهم الصدقات.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: هي لها صدقة ولنا هدية.
نعم.
فدل ذلك كما قال أهل العلم.
نعم.
على أن مال الزكاة إذا صار للفقير أو للمسكين فهو حق له كسائر أمواله، له حرية التصرف فيه على أي نحو شاء من بيع أو شراء أو غيره.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، كلمة كما طلب أبو البراء من مكة للمتشاحنين والمتخاصمين وخاصة الأقارب، ونحن مقبلون على شهر كريم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن علة صيامه يوم الخميس، فقال: هذا يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وهو صائم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض على الرب جل جلاله يوم الخميس، فيغفر لكل مسلم إلا المتشاحنين فيقول: دعوا هذين حتى يصطلحا. فمن شاحن أخاه وقاطعه فإنه حين ذاك يترك عمله ولا يقبل عمله، ويؤجل النظر فيه، ولا ينال مغفرة الرب التي تكون كل خميس طالما هو على شحناء مع أخيه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ونحن على مناسبة فاضلة نرجو مغفرة الله، ونرجو ثواب الله، ونرجو عتق الرقاب من النار. وكثير من المسلمين يسارع في الخيرات فيحسن إلى الفقراء ويقوم الليل، وهذه من النوافل، ويترك الفريضة التي هي إنهاء الشحناء مع أخيه، وخصوصا صلة الرحم التي قال الله عز وجل للرحم: إن من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فينبغي أخي أن تنهي الشحناء قبل دخول رمضان حتى يقبل عملك وتقبل عند ربك، وتنال مغفرة الله جل جلاله، وتنال عتق رقبتك من النار، وتواضع لإخوانك، وتنازل لأقاربك، وليكن ما يكون، وإن قالوا أنهم على الصواب وأنت على الصواب، تنازل لله، والله يهدي الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ نشأة، أيضا طلب أبو البراء توجه كلمة للمتساهلات في الحجاب والمتعطرات والمتزينات في الأسواق.
أقول وبالله التوفيق: أختي المسلمة، لقد من الله تعالى عليك بالستر، ومن الله تعالى عليك بأعظم نعمة، فاللباس شرع من الله ووحي. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. بل لما نادى في القرآن بالحجاب نادى المؤمنات، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالنداء هنا موجه لكل مؤمنة، فكيف يرضى الله لها هذا الوصف الكريم ويرتضي لها هذا الحكم الجليل ثم تأبى لنفسها غيره؟ ثم لتنظر الأخت المسلمة التي أظهرت ماذا جنى عليها عريها، هل رفع شأنها أو أعلى قدرها أم عرضها لعذاب ربها؟ وفي الحديث الثابت في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، أقوام لهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد على مسيرة كذا وكذا. فماذا تنتظر العارية أو المتبرجة؟ ماذا تنتظر؟ سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر عريا، وقال الإمام القرطبي في شرح الحديث: كاسيات عاريات كل من لبست ثيابا رقيقة تشف عما تحتها فهي كاسية عارية، وكل من لبست ثيابا قصيرة تكشف بعض أعضائها فهي كاسية عارية، وكل من لبست ثيابا صفيقة تجسد ما تحتها فهي كاسية عارية. ثم وصفهن النبي بهذا الوصف المنفر، قال: مميلات مائلات. فمن هذا حالها مالت عن الحق لا محالة، مال قلبها عن وحي ربها، وأمالت قلوب من فتنت قلوبهم بأمثالها، فلتعلم مصيرها من خلال قول الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فماذا تقول لله غدا وقد فتنت بأعضائها التي أبرزتها مئات الرجال؟ ثم أقول للأخت التي تعطرت في الطريق: العطر شرع لك مع زوجك في البيت، فما الحاجة لعرض إطرك على الرجال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم وجدوا ريحها فهي زانية، أي مقترفة لمقدمة مقدمة الزنا. فلتتق الله كل أخت مسلمة، ولتراعي ربها، وخاصة في هذا الشهر الفضيل الذي ترجو فيه قبول عملها.
جزاكم الله خير، والمكالمات كثيرة جدا كما يشير إلي زميل المخرج مصطفى ضاضة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو، عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
يا أخي، في سؤال لو سمحت.
تفضل،
معك أبو إسلام من السعودية.
حياك الله أبو إسلام، تفضل.
الله يبارك فيه. بالنسبة لزكاة المال في رمضان،
نعم،
يعني أنا أحب أطلع زكاة المال في رمضان،
نعم،
فهل يجوز للأخ أو الأخت أخذ الزكاة لو هم فقراء؟
طيب،
في حتة مهمة جدا نحب ان احنا نوضحها.
نعم.
هي من الفقير؟
نعم.
من المفتقر في سمة الوضع الحالي الموجود؟
نعم.
هل هو يعني لازم ان يكون ثيابه مهلهلة، او هو لا يستطيع الحاجات اليومية؟
نعم.
يعني تحديد الفقير، من الفقير الذي يجوز عليه زكاة المال؟
طيب،
طيب بالنسبة لزكاة المال، هل تكون في السر ولا في العلن؟ هل يعني يشوبها شائبة لو كانت في العلن؟
طيب،
جزاك الله خير.
حياك الله يا أخي. أيضا مكالمة ثانية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
بالنسبة لبداية شهر رمضان، الكل يشارك في هذا الشهر، سواء كان بالعبادة والطاعة أو سواء بزيادة في الإيمان، ولكن نرى وسائل الإعلام أيضا تشارك في هذه المناسبة، ولكن بالمقابل بالشر. ولكن يعني الناس الآن في هذا الشهر تبدأ يعني تعكف على هذه الشاشة وترى كل جديد وكل ما يعرض فيها، خاصة في القنوات الفضائية.
نعم.
فكيف الجمع بين المحافظة على الصيام، محافظة على الشهر، محافظة أو يعني رجاء لتكفير الذنوب والسيئات، وبين قضية العكوف على هذه الشاشة ومشاهدة كل ما يعرض؟
طبعا الأخ أعتقد أنه لا يسأل، إنما يعني يملي علينا يعني وجهة نظرا نحترمها. جزاك الله خير يا أخي. نستقبل أيضا مكالمة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل
أخوي. عندي أكثر من سؤال، ممكن؟
تفضل.
السؤال الأول، مثلا أنا عاني من صداع، يعني ألي صداع
مؤلم.
ألوة.
نعم، تفضلي.
لو سمحت، أنا عاني من صداع في رأسي.
نعم.
يعني ألم فظيع.
نعم.
وأحيانا يكون صعب علي إني أصوم أو أكمل مثلا الصيام.
نعم.
واضطر إني أفطر.
نعم.
إذن بعد ما مثلا بعد شهر رمضان علي قضاء.
نعم.
وأحيانا بعد يكون صعب إني أصومه، طيب. فهل أقدر أني أقضي؟ السؤال الثاني يقول مثلا يعني أيام الدورة هذه يعني أيام رمضان هل يجوز أني أخذ حبوب الدورة؟
طيب.
السؤال الثالث مثلا هل يجوز أني أنوي كامل شهر رمضان؟ أساس أني أخاف مثلا أني أنسى وأقول مثلا نويت اسم شهر رمضان كامل.
طيب.
سؤالي الأخير نعم. يعني مثلا الزكاة
نعم.
يعني إذا حبيت أزكي على الذهب أزكي اللي عندي أو اللي ألبسه وكامل يعني الحلي اللي ألبسه أزكي عنه كله. وشكرا أخوي.
طيب. في مكالمة من اليمن. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. تفضل أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟
تفضلي.
هو بالنسبة لصلاة المغرب في رمضان خصوصا يعني
نعم.
المسؤولة عن 10 ناس كثير إن شاء الله ربي يتقبل أكثر مننا
نعم.
وبالتحديد في أذان المغرب ما بقدر أصلي المغرب لأنه في أمر من زوجي لازم أكون مشرفة على العشاء ما عندي وقت أصلي فأصلي دائما بعد ما أخلص أسوي العشاء وأصلي دائما مع صلاة العشاء
نعم
يعني مش عارفة هل علي ذنب أو هل علي أعطي زوجي وأصلي المغرب قد ما أسوي أي شيء.
طيب جاوب إن شاء الله إن شاء الله خلينا نخلص الأسئلة هذه ثم نستقبل أسئلة أخرى. زكاة المال يحب أن يزكيها أبو إسلام في رمضان وله أخ وأخت يعتقد أنهما من الفقراء فهل يحق لهما أن يأخذ هذا الزكاة ومن هو الفقير باختصار فضيلة الشيخ نشأت؟
زكاة المال تصح لكل أحد على أصول العبد وفروعه أبويه وما على جديه وما على وأولاده وما نزل لأن هؤلاء هم أصحاب الفروض في ماله وكذلك من يعول من زوجة أو ملك يمين وما عدا هذا تصح الزكاة عليه إذا انطبقت عليه شروط المحتاج للزكاة فبل أخويه إن كان من الفقراء المساكين فهما أحق بالزكاة من غيرهما. زكاة المال تصح لكل أحد على أصول العبد وفروعه أبويه وما على جديه وما على وأولاده وما نزل لأن هؤلاء هم أصحاب الفروض في ماله وكذلك من يعول من زوجة أو ملك يمين وما عدا هذا تصح الزكاة عليه إذا انطبقت عليه شروط المحتاج للزكاة فبل أخويه إن كان من الفقراء المساكين فهما أحق بالزكاة من غيرهما. أما تحديد الفقير والمسكين فكما قال أهل العلم هاتان الكلمتان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع فإذا أطلقت كلمة الفقير وحدها عنت الفقير والمسكين وإذا أطلقت كلمة المسكين وحدها عنت المسكين والفقير أما إذا اجتمع فافترق في المعنى فالفقير كما قال أهل العلم من لا يجد حاجته فيضطر للسؤال والمسكين من يجد كسبا لكن كسبه لا يكفي احتياجه وعفافه لا يحمله على السؤال فهذا يستحق الزكاة وذاك يستحق الزكاة.
نوضح نقطة هاي أحسن يعني.
نعم فرب العباد جعل من بنود الزكاة للفقراء والمساكين الفقير من دعته الحاجة لمد يده والسؤال والمسكين من عنده راتب ومعاش يقتات منه وأولاده ولكن هذا الراتب لا يكفي احتياجاته الأساسية أو نفقات بيته أو نفقات أولاده فالنفقة عنده متعسرة لكنه من حيائه وعفافه يستحي أن يسأل غيره مع شدة احتياجه لهذه الأمور فهذا أيضا من المستحق الزكاة ككثير من موظفي الأمة الإسلامية ممن يتقاضون رواتب ضعيفة لا تكاد توفي حاجاتهم فكل هؤلاء من المساكين المستحقين للزكاة.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب زكاة المال في السر أم في العلن؟
قال الله جل جلاله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فلا شك أن السر أولى لأنه أبعد عن الرياء والسمعة أبعد عن المرآة وأيضا يعني أسلم لقلب الفقير حتى لا يجرح شعوره بأن يعلن عطاؤه فالأولى أن تعطى في السر مهما أمكن إلا أن يرى في ذلك مصلحة شرعية كأن يحث الآخرين على أن يدفعوا زكاة أموالهم وأن يحسنوا إلى الفقراء.
طبعا بالنسبة للأخ الذي تكلم عن البرامج التلفزيونية في شهر رمضان، نقول له أن الحمد لله قنواتنا الفضائية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة فيها الكثير الكثير من الخير والحمد لله تعالى. وفضيلة الشيخ نشأت كان قبل قليل في أبوظبي في برنامج واحة الإيمان، وهناك برامج دينية وبرامج ثقافية كثيرة، وعليه أن يختار البرامج المفيدة له ولأبنائه وأن يبتعد عما يعتقد أنه أنها برامج ضارة. وجزاك الله خير على هذه الملاحظة. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب تقول: أعاني من صداع مستمر وصداع مؤلم، وهذا الصداع أجد معه صعوبة في الصيام فأضطر إلى الإفطار ويكون علي قضاء، وحتى القضاء أجد فيه صعوبة، فماذا أفعل؟
يعني نقول أن الإنسان إذا استشعر حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة واستبشر بالأجر الموعود به فإن هذا يخفف من كل شيء. ثم علمي أختاه أن الشافي هو الله، أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. نعم أختاه إنك مريضة، والمرض والشفاء بقدر الله جل جلاله، والشافي هو الله، فتقربي إلى الله عز وجل بالصيام لعل الله أن يشفيك. ثم إذا كان القضاء فهذا أمر ميسور سهل، يعني إذا بقيت عليك 9 أيام أو 10 أيام توزع على 10 أشهر صيام يوم في الشهر أمر هين، وإن صمتيها في الشتاء يعني حين يقصر النهار ويكون الأمر الصيامي أسهل، وقضيت هذا اليوم حتى كل أسبوع أو كل أسبوعين يوم واحد تقضيته في النوم في السرير أو غير ذلك، فلعل ذلك ييسر عليك الأمر وتقبلين على الله عز وجل بهذا متقربة، وللصائم دعوة مستجابة، فعند الإفطار اسأل الله الشفاء لعل الله يشفيك ويعافيك.
فضيلة الشيخ نشأت تقول: هل أستعمل الحبوب التي توقف الدورة؟
الأصل أن المرأة قد اختار الله لها الحيض وقدره عليها وعلى بنات آدم قاطبة، فالأولى بها أن تبقي دورتها على حالها حتى لا يختل ميزان الدورة وموازين الدورات بعدها، فإن أبت إلا الاستعمال فيجوز لها هذا. إن أبت إلا استعمال الحبوب أو الأراك كما ثبت أن بعض السلف كنا استعملنا، فالأراك يؤخر موعد نزول الدورة، فلها أن تستعمل ذلك، لكن الأولى بها والأورى أن تبقي الدورة على حالها، ولتعلم أنها إذا امتنعت حال دورتها طاعة لربها فهي مأجورة كصيامها حال وجوب الصيام عليها. فما كان لله عز وجل أن يسوق لها هذا الأمر الخارج عن إرادتها ثم يحرمها أجرها وثوبها.
جزاك الله خير. الحقيقة المكالمات كثيرة جدا. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب تقول: هل أستطيع أن أنوي صيام كامل الشهر من أول ليلة؟
ذكر بعض الفقهاء أن هذا يجوز له، ويتسنى للمسلم أن ينوي من بداية رمضان من أول ليلة في رمضان أن يصوم رمضان كله بنية واحدة، ولكني أقول أن الأحرى والأولى أن تنوي كل ليلة بليلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية إلى الليل. فقال العلماء أن المتنفل أمير نفسه، فلا يشترط في ذلك فيه، وإنما الشرط في الفرض، فلذلك تنوي كل ليلة هو الأولى.
فضيلة الشيخ نشأت تقول: عندي يعني ذهب، فعن ماذا أزكي من الذهب؟ هل الملبوس أم الموضوع في البيت أم في الخزانة؟
ينظر في الذهب إن كانت كميته دون النصاب، يعني لم يتجاوز 85 جرام من الذهب فلا زكاة عليه. أما إذا تجاوز النصاب وحال عليه الحول فللفقهاء فيه أقوال. ما نميل إليه أن الذهب ما دام غير مستعمل على الدوام عندها، يعني ليس بكمية قليلة مستعمل على الدوام، إن زاد عن ذلك وصار عندها كمية تغير فيها وأطقم غيرها، فالأولى والأورع بها دينا أن تزكي عن جميع حليها.
جزاكم الله خير.
فتحصره ثم تقدره بقيمته وقت إخراج الزكاة. يعني لو أنها افترضت الآن أنها تبيعه فكم ثمنه الآن، فقيمته الحالية تخرج عليها نصف العشر 2.5%.
نعم جزاك الله خير. حقيقة نستقبل مكالمات ثم نجاوب على الأخت التي في اليمن. هناك مكالمة تنتظر منذ مدة من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلوا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي، تفضلي معك البرنامج، تفضلي. السلام عليكم.
إلا الشغلات الوطنية، فأنا فرسالي على موضوع الحرام بالموسيقى كثير، لحديت الآن ما وصلت لنص شرعي صريح يحرمني الموسيقى.
نعم.
يعني حابة أترك أنا إن مقتنع إنها حرام، لأني مبسوطة أنا بشغلي.
نعم.
فحابة أسأل الشيخ نسأل مباشرة.
نعم.
يجاوبني مباشرة، أعرف إنه كثير سألك في هذا الموضوع مش قادر أوصل لحل.
لو تعيدين السؤال من أول لأن كان صوتك مقطوع شوية في البداية.
انا بدرس موسيقى.
مدرسة موسيقى. نعم.
بعطي بس الاشياء الوطنية، انا شيد وطنية واغاني وطنية.
نعم.
حاولت اني اترك الموسيقى، يعني نفسي رغبان الشغل.
نعم.
لكن بالمقابل انا اذا حرام بدي اتركها لاني مش بحاجة الشغل. سألت على نص شرعي صريح تحريم الموسيقى ما لقيت.
نعم.
بس في عندي شك داخلي.
نعم.
ومش قادر اعرف يعني، بس يجاوبني الشيخ نشأت مباشرة، حابب اني اسأله هو مباشرة يجاوبني.
طيب ان شاء الله بيجاوب الشيخ نشأت ان شاء الله. طيب من الشارقة المكالمة. الو السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو تكرمت النبي انا ليا سؤالين.
تفضل.
اولا برحب بالعلماء الافاضل الشيخ نشأت والاستاذ محمد حسين يعقوب.
نعم تفضل.
بالنسبة للسؤال الأولاني.
نعم.
إذا ماذا تتصرف، كيف تتصرف المرأة إذا لا قدر الله مثلا طلب منها زوجها معاشرتها في نهار رمضان، وإذا رفضت هل تكون عاصية لزوجها؟ السؤال الثاني، أحيانا تقام موائد تسمى موائد الرحمن، ويكون معروف أن القوام بهذه المائدة مثلا على سبيل المثال فنان مشهور ممثلة مشهورة، فما حكم الشرع ان الواحد مثلا يكون مضطر ويفطر في داخل هذه المائده؟
طيب
السؤال الاولاني للاستاذ نشأت، والسؤال الثاني للاستاذ محمد حسين يعقوب القاضي مواد الرحمن، وشكرا جزيلا.
طيب طبعا يعني اصحاب الفضيله العلماء ضيوفنا هم ايضا مؤهلين للاجابه على اي فتوى، ونحن لم نستضف الا الساده الافاضل يعني من العلماء، ولا نريد من الاخوه المشاهدين ان يحددوا من يجاوب على السؤال، ويعني نحن هنا نتصرف في البرنامج. في مكالمه ايضا دوليه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
من فلسطين. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
بحكي معك رائد العقرباوي من فلسطين.
رائد العقرباوي من فلسطين، حياك الله يا اخي.
بدي اسال سؤال بالله لفضيله الشيخ من فرعين.
نعم.
الاول.
نعم.
هل الزوج يحاسب عن الزوجه عن زوجته اذا تقطع في الصلاة؟
قطع
يعني هل هو ملزم ان يلزمها في الصلاة؟
طيب.
والفرع الثاني، هل تجوز الزكاة في مال الدين؟ يعني على سبيل المثال اذا كان له سيارة وباع دين، هل يجب ان يزكي هذا المال؟
طيب. في سؤال ثاني؟ في مكالمة ايضا؟ مكالمة من سوريا. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا زوجي مريض كتير وطالع له الفطرة تبعه قبل رمضان، بيجوز؟
قبل رمضان. ها؟ طيب.
شكرا.
طيب نجاوب على الأسئلة هذه. نجاوب على الأسئلة ثم نستقبل إذا كان في وقت مكالمة ثانية. الأخت من اليمن فضيلة الشيخ محمد تقول يعني أصلي المغرب مع العشاء لأنني يعني زوجي يطلبني ثم أعد العشاء، فهل أخالف أمر زوجي وأصلي المغرب أم أن يعني أؤدي أمر زوجي ثم أعد العشاء ثم أصلي صلاة المغرب مع العشاء؟
معلوم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
نعم.
وقال ربنا عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا ينبغي تأخير الصلاة عن وقتها مهما كانت الظروف، فإن هذا لا يجوز مطلقا. ولذلك يجب على الأخت أن تبدأ بعد الأذان مباشرة، وهذه السنة التعجيل الإفطار، وأن يفطر الإنسان على تمر وماء، ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ثم بعد ذلك يفطر، يقدم الطعام والإفطار وهكذا. فإذا كان زوجها من الأتقياء الذين يعرفون حق الله عز وجل يفطر على التمر والماء ويمضي إلى المسجد، وحال مضيه هو المسجد تجمع بناتها وأولادها الصغار وتصلي بهم المغرب لحين يأتي وتجهز له طعامه. أما إذا كان يتعجل في الطعام فإنه كذلك يوضع الطعام ويجهز قبل الأذان فيأكل، ثم بعد ذلك تصلي المغرب قبل حلول العشاء، هذا فرض عليها لا يتنازل عنه مطلقا. أما إدخال المغرب مع العشاء فهذا مما لا يجوز ومن الإثم العظيم.
نعم. فضيلة الشيخ، نشأت مدرسة موسيقى هي مقتنعة جدا أن الموسيقى حرام، ولكنها عندما بحثت عن دليل شرعي تقول أنها لم تجد أي دليل شرعي على تحريم الموسيقى.
ثبت في صحيح البخاري والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث في صحيح البخاري، وهذا أصح ما ورد في الباب. والذي قال بجواز الموسيقى ابن حزم الأندلسي طعن في الحديث بالتضعيف باعتبار أنه معلق، لكن الحقيقة أن الحديث ليس بمعلق. فإذا ذكر البخاري شيخه وقال قال فلان ولم يصرح بلفظة التحديث، فهذا مما عرف عن البخاري أنه حديث مثبت وليس بمعلق، ما دام شيخه المباشر وليس بينه وبينه واسطة. فالحديث ثابت وصحيح والعمل عليه. فقوله يستحلون يعني ذلك أن هذا الأمر كان محرما قبل استحلالهم إياه. فلو لم يكن في المسألة غير هذا الدليل لكفى، وإن استأنس بعض أهل العلم بأدلة أخرى ظنية لقول الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. جاءت هذه في حق الموسيقى كما ذكر ذلك الإمام القرطبي وغيره. وكقول الله تعالى: وأنتم سامدون أي تغنون، جاءت على سبيل الذم لا على سبيل المدح، ويقال في لغة أهل حمير: أسمدي لنا أي غني لنا. ومن ذلك قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وأقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد فقهاء الصحابة السبعة، أقسم بالله ثلاثا: إنها الغناء أي الغناء من صاحب الموسيقى، فلم يجوز من آلات الموسيقى ولم يثبت نص إلا في الدف، فالدف أبيح على قول أهل العلم، وما عداه فقول الجمهور على حرمته، وإن وجد من أهل العلم من أباحة كابن حزم الأندلسي وأبي حامد الغزالي وبعض المتأخرين.
جزاك الله خير يا شيخ. وسؤال آخر فضيلة الشيخ، نشأت: كيف تتصرف المرأة إذا طلب منها زوجها معاشرتها وأجبرها على ذلك في نهار رمضان؟
نقول للأخت السائلة: يلزم المرأة ما يلزم الرجل من طاعة الله عز وجل، والصيام فريضة على الرجل وفريضة على المرأة، وليس للزوج الحق في أن يكره المرأة على ترك فرضها، فلا طاعة له في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وللحديث الثابت أيضا: إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة في غير معروف. فإن أكرهها فعليه هو القضاء والكفارة، وعليها هي قضاء يوم فقط، كما قال جمهور فقهاء ذلك. إلا إذا رضيت فهذا أمر ثاني، فيلزمها ما يلزم الزوج من صيام شهرين متتابعين.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، موائد الرحمن أو موائد الإفطار الموزعة، إذا كنا نعرف أن مصدرها يعني فيه شك أو فيه غير ذلك، مثلا كما يقول الأخ أن مثلا صاحب هذه الموائد يكون ممثلا أو يكون مطربا أو يكون مغنيا، فهل نأكل من هذه الموائد؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به. فطيب المطعم شرط لسلامة الإنسان من الوقوع في جهنم والعياذ بالله. فينبغي أن يتحرى الإنسان لقمته وأن يتحرى مطعمه وأن يجتهد في تحليل ما يأكل أو في تدبر ما يأكل، ولا يأكل ولا يكون كالبهيمة يأكل حيث كيفما اتفق. لذلك هذه الموائد التي تمول بأموال حرام من مراضي مثلا معلوم ربا أو من متعاون على الإثم والعدوان كعامل أو من يعمل في مصانع خمور أو في ملاهي فيها زنا وخنا أو كما ذكر في بعض الأعمال المحرمة، فإن هذا لا يجوز الأكل منه مطلقا.
نعم، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، أيضا هل الزوج محاسب على زوجته التي تقطع في الصلاة؟
نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. ولذلك وقال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلذلك وهذه هي مسؤولية الزواج. إن كثيرا من الشباب يظن أن الزواج مجرد متعة وفراش، لكن القضية أكبر من ذلك. هي مسؤوليته أن ينقذ زوجته من النار، أن يعينها على تقوى الله عز وجل وأن يعينها على رضا الله سبحانه وتعالى. فإن قصرت فهو مسؤول أمام الله جل جلاله عمن رعى حفظ أو ضيع.
نعم،
قال سبحانه وتعالى: جزاك الله خير، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فيجب أن يأمر أهله بالصلاة وأن يتابع هذا الأمر أشد من متابعة طعامه وشرابه وملبسه.
نعم، باختصار شديد فضيلة الشيخ نختم بهذا السؤال: زوجي مريض، وهل يعني يجوز أن أخرج عنه زكاة الفطر قبل شهر رمضان؟ هذا نص السؤال.
والله هو الأولى أن تصبر حتى يدخل رمضان، فإن يسر له أياما أو عافاه الله عز وجل فيلزمه الصيام. فلا تقدم الفدية على الصيام. فإن حيل بينه وبين الصيام لدوام المرض فيؤمل أن يقضي خلال العام كله. فإن انقطع الأمل في برئه أو شفائه لها أن تتصدق عنه مع أول يوم في رمضان، لأن الفريضة لا تجب إلا بحلول رمضان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ نشأت. أعزائي المشاهدين، حقيقة الأسئلة كثيرة، والمخرج يشير إلى أن الاتصالات كثيرة جدا من الداخل ومن خارج الدولة أيضا، ولكن نعتذر لأن الوقت انتهى تقريبا، وسوف نكون معكم بمشيئة الله تعالى يوم غد تمام الساعة 10 مساء إن شاء الله في الحلقة الأخيرة من برنامج أحكام الصيام. كان معنا في هذه الحلقة وفي هذا اليوم فضيلة الشيخ نشأت أحمد، ضيف الدولة وضيف دار أسماء لتحفيظ القرآن الكريم في دبي. فضيلة الشيخ نشأت، جزاك الله خير على حضورك اليوم. وكان معنا أيضا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، ضيف جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، والذي سوف يلقي محاضرتين يوم الاثنين للرجال في غرفة تجارة وصناعة دبي، ويوم الثلاثاء في نادي دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي. جزاك الله خير على الحضور فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، تابعوا برنامج أحكام الصيام بمشيئة الله تعالى يوم غد، اليوم الأخير من شهر شعبان، وقبل استقبال شهر رمضان يوم الاثنين القادم. جزاكم الله خيرا على الاتصال وعلى المتابعة وعلى المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان قد أهل بالصيام وأطل، مسجدا أهلا وخلا ليته في كل حين.
رمضان قد أهل بالصيام وأطل، مسجدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل، مسجدا أهلا وخلا ليته في كل حين، ليته في كل حين. حافظين ذاكرين قانتين خاشعين، حافظين ذاكرين قانتين خاشعين، مسلمين مؤمنين لله عابدين، شهر صوم وعتق وقنوت فيه صدق
يومنا صبر ورق بدموع البائسين
اهدي الله